بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، بدأنا في لقاءات سابقة حديثا عن علاقات الرجال بالنساء وكيف كانت في الجاهليات قبل مجيء الإسلام، وذكرنا صور النكاح في الجاهلية وأن الإسلام حرم ذلك كله ولم يبقي إلا على الزواج المعروف، أن يخطب الرجل إلى الرجل ابنته أو وليته ويدفع صداقها أي مهرها ثم يتزوجها، أو أن تتم المعاشرة عن طريق ملك اليمين. وقد عمل الإسلام على إلغاء الرق ونجح فعلا في ذلك، ولم يعد ملك اليمين موجودا، لكنه حينما كان موجودا جعل الإسلام المعاشرة عن هذا الطريق مشروعة أيضا، فقال ربنا في وصف المفلحين من المؤمنين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقلنا إن هذه الآية تشير أو تدل بوضوح على حرمة ما يعرف بنكاح المتعة الذي كان حلالا في بعض الأوقات في مراحل انتقالية قبل أن يأتي التحريم النهائي له على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما ورد من الأحاديث الصحيحة في أصح كتب السنة في البخاري ومسلم وغيرهما، بل إن بعض هذه الأحاديث مروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. تحدثنا في هذا بشيء من التفصيل في لقاءاتنا السابقة، واليوم نصل إلى قضية من قضايا العلاقات بين الرجال والنساء، وهي قضية تعدد الزوجات. تلك القضية التي أثارت الناس في الغرب عموما، أثارت غير المسلمين واتخذت منها وسيلة لتشويه صورة الإسلام والدعاية ضده، مع أن الأمر لا يستدعي ذلك لو كانوا منصفين ولو بحثوا القضية بشيء من الحيدة والنزاهة والتجرد. إن الإسلام دين جاء من عند الله تبارك وتعالى، نحن نؤمن بذلك وهم أحرار يؤمنون به أو لا يؤمنون، هذا شأنهم، لكن باعتبار أنه دين فسنحتكم أولا إلى الديانات التي يؤمنون هم بها، يعني علماء الغرب الذين يهاجمون الإسلام ويحاولون تشويه صورته لأنه يبيح تعدد الزوجات. نقول لهم: ألستم تقرؤون في الكتب المنزلة التي تؤمنون بها أن أنبياء الله كانت لهم زوجات متعددة؟ أليس في كتابكم المقدس عند اليهود وعند النصارى وهو التوراة أن إبراهيم كان متزوجا باثنتين، وأن يعقوب عليه السلام تزوج بأربع، وأن عدد زوجات داود غير معروف على وجه الدقة، يعني لا أول لهن ولا آخر، وأن سليمان عليه السلام كان متزوجا بألف امرأة؟ أليس هذا موجودا في كتبكم؟ فلماذا تنكرون على الإسلام أنه أباح تعدد الزوجات مع أن الإسلام حصر العدد في أربع لا تزيد، بل ووضع شروطا وضوابط للتعدد؟ إن لم تتوفر فلا يجوز التعدد. هل الإسلام جعل التعدد فريضة من فرائض الله كالصلاة والصيام؟ يعني لابد لكل رجل أن يتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة؟ هل جعله قربة يتقرب بها إلى الله؟ أباحه فقط. هنا قد يأتي السؤال المقبول أن يناقش فعلا، لماذا أباحت الإسلام تعدد الزوجات؟ وحين يكون السؤال عن معرفة الحكمة يكون سؤالا مقبولا، لأنه لا يعني الهجوم على الإسلام ولا يعني الرغبة في تشويه صورة الإسلام، لأن السائل قد يكون حسن النية يريد أن يعرف الحكم، ونحن لا يغضبنا أن يطرح سؤال بقصد معرفة الحكم بحسن نية. أما الذي يغيظ أن يتهم الإسلام وهو دين الله الحق الذي نزل لإحقاق الحق وإزهاق الباطل، أن يتهم بما لا يليق، وممن يصدر الاتهام؟ يصدر الاتهام ممن تشيع الفوضى الجنسية في بلادهم وفي مجتمعاتهم ولا يجدون حلا لمنع هذه الفوضى الجنسية. فوضى خطيرة جدا، وعلاقات الرجال بالنساء تتم بشكل سيء ومرذول ومدمر ومخرب. ثم نستمع من هؤلاء إلى الكلام الفارغ لتشويه صورة الإسلام. يعني على الأقل ينبغي أن يدركوا أن من كان بيته من زجاج فلا ينبغي أن يقذف الناس بالحجارة. إذن السؤال عن حكمة تعدد الزوجات سؤال مقبول، والإجابة عليه يسيرة. ونقول في الإجابة إن الإسلام تشريع صالح لكل زمان ومكان، وشريعته وأحكامه ممتدة إلى يوم القيامة. يعني لم يأتي الإسلام لينظم حياة الناس في زمن محدد ولا في بيئة محددة ولا لقوم مخصوصين، بحيث يقال إن أحكامه تكفي لهؤلاء في ذلك الزمن أو تلك البيئة وينتهي الأمر. لا، الإسلام جاء بشرائع وأحكام ونظم صالحة ومتطورة ومتجددة ومرنة تتناسب مع ظروف الناس وبيئاتهم وأحوالهم والأمور المتغيرة في المجتمعات إلى يوم القيامة. ودين كهذا ينبغي أن يكون في اعتباره أن الأوضاع في بلد قد تكون غيرها في بلد آخر، وفي زمن قد تكون غيرها في زمن آخر، وفي ظرف من الظروف قد تكون غيرها في ظرف آخر، وهكذا. فلا بد أن تكون شريعته متسعة لكل الظروف والأحوال والملابسات، فلا تكون شريعة جافة وجامدة وصماء وليست فيها مرونة. هكذا جاءت شريعة الإسلام مرنة ومتطورة، وتستطيع أن تعالج أي مشكلة تظهر في أي بيئة في أي زمن. وعلى هذا الأساس فإن إباحة تعدد الزوجات في الإسلام تعد الحل المثالي الممتاز لكثير من المشكلات الشخصية أو الأسرية أو الاجتماعية في ظروف متنوعة تمر بالناس في دنيا الناس. نضرب أمثلة. الأول ينبغي أن نتعرف على واقع الحياة وواقع الناس. المعروف إحصائيا أن عدد النساء في غالبية بلاد العالم أكبر وأكثر من عدد الرجال لأسباب متعددة، منها أن النساء أكثر تحملا للصدمات، يعني الأمور التي تعرض للناس في حياتهم من متاعب وشدائد ومصائب وما إلى ذلك، النساء لديهن القدرة على تحمل هذه الصدمات أكثر من الرجال. يعني أبسط حاجة تبكي، فالبكاء يخفف عنها وقع المصيبة. الرجال نادرا ما يبكون، بكاء الرجال صعب، إنما بكاء النساء سهل. وهذا البكاء نعمة، لأن البكاء يخفف وقع المصيبة، فيكون تأثير المصيبة أو الشدة على المرأة أخف وتأثيرها على الرجال أشد. هذا سبب يؤدي هذا السبب إلى طول أعمار النساء وإلى قصر أعمار الرجال بشكل عام. يعني هنا الحكم على الغالبية وليس على كل فرد بذاته. يعني مع الإحصاء اكتشف أن أعمار النساء أطول من أعمار الرجال. قد تكون هناك حالات شاذة، لكن الأحكام لا تبنى على الحالات الشاذة، إنما تبنى على الأغلبية. أيضا تقوم الحروب والمعارك بين الدول، حروب عادلة أو حروب ظالمة، حروب عدوانية أو حروب مشروعة دفاعية. من الذي يقوم بالعبء الأكبر في هذه الحروب؟ الرجال. والقتلى الذين يموتون في هذه المعارك غالبا من الرجال طبعا. طيب في المواليد، يغلب على المواليد كثرة الإناث بشكل عام. لهذه الأسباب وغيرها نرى في كثير من بلاد الدنيا، إن لم يكن في كل بلاد الدنيا، أن عدد النساء أكثر من عدد الرجال. طيب إذا قلنا إنه لا يجوز بحال من الأحوال ان يتزوج رجل باكثر من امرأة كما يقول النصارى، فماذا ستكون النتيجة؟ ستكون النتيجة انه يبقى عدد من النساء لا يتزوج بدون زواج. طيب يعيشوا ازاي دول؟ خلاص يقضوا عمرهم كده والسلام؟ طب ولماذا نحكم عليهم بهذا الحكم؟ أليس هذا ظلما؟ والمرأة التي لم تتزوج لو خيرت بين أن تكون زوجة لرجل متزوج أو أن تبقى بلا زواج، فماذا ستختار؟ ستختار أن تكون زوجة لرجل متزوج. هو إذا سألنا الزوجة المتزوجة هل ترضين لزوجك أن يتزوج أخرى؟ ستقول لا، لكن ضعي نفسك مكان الأخرى التي لم تتزوج حتى يكون الحكم عادلا ومنصفا. فلو كانت غير متزوجة وليس أمامها من خيار إلا أن تبقى هكذا بقية عمرها أو أن تتزوج من رجل متزوج، يعني بعبارة أخرى كما قال بعض الكاتبين في هذا الموضوع، أن تكون مشاركة لرجل مع زوجة أخرى، يعني نصف زوجة، أو لا تكون زوجة على الإطلاق. لا، نصف زوجة أحسن من عدمه، أو يعني على رأي المثل نصف العمى ولا العمى كله كده ولا ايه؟ يعني خلونا منطقيين. فلمثل هذه الظروف اباح الاسلام تعدد الزوجات. ولو قلنا انه لا تعدد فماذا ستفعل النساء اللائي لم يتزوجن؟ هل يعشن محرومات بقية عمرهن أم ينحرفنا؟ في المجتمعات الغربية التي يحاول المفكرون فيها تشويه صورة الإسلام يقولوا تنحرف. وإيه يعني ما تنحرف؟ يا سلام، هذا منطق مقبول عند العقلاء الحكماء أن يكون الانحراف أفضل من الزواج المشروع؟ منطق عجيب جدا. والإسلام يكره القذارة ويكره النجاسة ويكره الانحراف. الإسلام يحب الطهارة والاستقامة والعفة. لذلك يجد الإسلام أنه لا حل لمثل هذه المشكلة إلا بتعدد الزوجات. ومن الغريب ان الناس في الغرب النصراني او الذي يدعي انه نصراني لما تعرضوا لهذه المشكلة في المانيا مثلا وانجلترا وغيرها من البلاد التي دخلت في حروب وقتل عدد كبير من الرجال واصبح عدد النساء اكبر من عدد الرجال، نادى بعض المفكرين هناك بصراحة وقالوا انه لا حل لمشكلتنا الا ان نأخذ من الاسلام تعدد الزوجات. هياخدوا دي بس منه، مش هياخدوه على بعضه لان الاسلام مش عاجبهم، بس دي بقى لقوها حل للمشكلة. يعني الاسلام وضع حل المشكلة قبل ان تحدث المشكلة، وهذه من مزايا الاسلام وعظمته. يعني الحلول جاهزة، لما نحتاج إليها نستعملها، إذا لم نحتاج إليها لا نستعملها. إنما يعني كل ما تحصل مشكلة نقعد ندورناها على حل ليه؟ يبقى دين الله ناقص وإحنا عايزين نكمله باجتهاداتنا؟ لا، دين الله الإسلام كامل، لا يحتاج إلى أن نكمله باجتهاداتنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى من كمال الإسلام أن يضع الحلول لكل المشكلات الموجودة، بل ولكل المشكلات التي يمكن أن توجد في المستقبل في أي بلد، في أي مكان، في أي بيئة، في أي ظرف. ثم إنه كيف يمكن نقل الناس من الفوضى الجنسية الشائعة كما صورناها في محاضراتنا السابقة إلى ضرورة الالتزام بزوجة واحدة لا تتعداها، وهم تعودوا على الانطلاق بلا حدود. أليس الانتقال إلى مرحلة يجوز فيها تعدد الزوجات يعتبر نوع من التدرج لتعويد الناس على الانضباط في سلوكياتهم الجنسية؟ هذا هو الأولى. أما أن ينقلوا من الزواج بعشرة أو عشرين ومية أو مئتين من الجواري وزنا كمان إلى جانب هذا، كل ده مباح، قل له بس وقف مرة واحدة، كل ده ممنوع ولا يباح إلا زوجة واحدة، أمر في غاية الصعوبة. إذن المسألة في حاجة إلى نوع من التدرج. وعلى أي الأحوال، فلأسباب التعدد أسباب أخرى. مثلا قد يكون التعدد كما ذكرنا علاجا لمشكلة الدولة نفسها، بل وعلاجا لمشكلة المرأة نفسها. يعني المرأة الزائدة العدد عن عدد النساء المتزوجات، أليس الزواج برجل متزوج يعد حلا لمشكلتها؟ وهو حل للمجتمع أيضا، لأن هذه لو بقيت بلا زواج هتنشر الفساد في المجتمع، فتزويجها ينهي هذه المشكلة. يبقى هو علاج لمشكلة المرأة وعلاج لمشكلة المجتمع، وقد يكون علاجا لمشكلة عند الرجل. ازاي؟ رجل تزوج وهو لا يريد ان يتزوج اخرى ولا شيء، ولكن تبين ان زوجته لا تحمل ولا تلد، وهذه امور يعني من الله لا نستطيع ان نعترض عليها، وله رغبة في أن يكون له ولد. هل هذه الرغبة للرجل في أن يكون له ولد وقد تبين أن زوجته لم تلد، هل هذه الرغبة محرمة شرعا أو عرفا أو عقلا؟ يعني نقول له أنت غلطان لأنك عايز يبقى لك ولد، بطل كلام فارغ بقى، بلا ولد بلا بتاع، حد يقدر يقول له كده ويبقى كلام مقبول عقلا؟ غير مقبول. طيب يبقى الحل ايه؟ الحل ان يتزوج باخرى لينجب ولدا. اليست هذه حاجة فطرية فطر الله الانسان عليها؟ ومن حقه ان يبحث عن الاسباب التي توصله الى تحقيق مطلبه هذا. فلو كان لا يجوز التزوج الا بواحدة هنقول له يبقى لازم تطلق دي الاول. طب ويطلقها ليه؟ يا ذنبها ايه؟ كونها لا تحمل ده ذنب تستحق بمقتضاه الطلاق؟ طبعا لا. وهو لا يريد ان يطلقها لانه انسانة وفية ومستقيمة وعلى خلق وبينهما عشرة ومودة ومحبة ورحمة، وهو لا يريد ان يطلقها، لكنه يريد ان يكون له ولد. فما الذي يمنع من ان يتزوج اخرى ليكون له ولد؟ هذا سبب واضح ومقبول عقلا. ايضا الا بعض النساء
بعض النساء تمر عليها فترة طويلة والدورة الشهرية عندها تستمر زمنا طويلا، قد يصل الى 15 يوما في بعض الاحوال و10 ايام في بعض الاحوال، وطبعا هذه الفترة محرم فيها الاتصال الجنسي. لنفرض ان رجل لا يستطيع الصبر طوال هذه المدة ولديه القدرة المادية على الزواج بأخرى، نقول له ممنوع، روح دور على واحدة امشي معاها وخلاص وفض المشكلة بلا زواج بلا بتاع، ام نقول له لا مانع من التزوج بأخرى؟ نقول له لا مانع. يبقى اذا في مثل هذه الحالة يعد تعدد الزوجات علاجا لمشكلة بعض الرجال، لا اقول كل الرجال طبعا، علاج لمشكلة بعض الرجال وعلاج لمشكلة بعض النساء وعلاج لمشكلة بعض المجتمعات وبعض الامم في بعض الظروف. لكن هل الاسلام اباح التعدد هكذا بلا ضوابط ولا قواعد، يعني كل اللي يطلع في دماغه انه يتجوز ثاني نقول له روح اتجوز ولا يهمك؟ لا، المسألة ليست كذلك اطلاقا. ان الآية الكريمة التي تعرضت لهذه المسألة تقول هكذا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، بعدها فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. يبقى إذن هنا شرط واضح، شرط لجواز التعدد: ألا يكون خائفا من الظلم بين زوجتيه أو زوجاته إن كن أكثر من اثنتين، فإن غلب على ظنه أنه إن تزوج بأخرى سيظلم إحداهن لا يتزوج. ليه؟ لأن الظلم سيدخله جهنم. طيب يقول لك ايه يعني جهنم؟ هيقول ايه يعني جهنم لما الناس ما تترباش على الاسلام، لما ينشأوا في بيئات فاسدة، لما ينشأوا في مجتمعات ضالة ومنحرفة، لما يكونوا بعيدين عن الاسلام، وحين يكون البعد عن الاسلام موجودا فان الضرر يلحق الرجال والنساء على سواء. يبقى مثل هذه المسألة لا تنظم بقانون، يعني لو قيل انه في الغالب اذا تزوج رجل باكثر من زوجة سيظلم واحدة، اعملوا لنا بقى قانون يمنع تعدد الزوجات لانه في الغالب بيبقى فيه ظلم. لو حصل هذا ستكون النتيجة اخطر بكثير، لان ما الذي يدرينا انه سيظلم؟ اليس من الجائز ان يعدل؟ من الجائز ان يعدل، وقد كان كثيرون من الصحابة على عهد رسول الله متزوجين باكثر من واحدة ومع هذا عدلوا بين الجميع ولم يظلموا، وكانت علاقات الود والمحبة والتراحم بين الزوجات كأنهن اخوة واخوات، مفيش مشكلة. لكن هي المشاكل عادة تظهر بسبب سوء التربية وشدة الغيرة وبسبب ظلم الزوج. يعني اذا الزوج ظلم وفضل واحدة على واحدة، هنا بقى تبدأ المشاكل وتبدأ العداوات والخصومات. لكن لو كان عادلا ومنصفا يمكن ان لا تحدث مشكلات. فلماذا نقدر ان المشكلات ستأتي لا محالة؟
ولماذا لا نقدر انه يمكن الا تكون هناك مشكلات؟ وتعالوا اضرب لكم مثالا من الواقع. في دولة اسلامية او يعني بيقولوا عنها انها اسلامية لان سكانها من المسلمين ولان اسماء حكامها مسلمين، صدر فيها قانون بتحريم تعدد الزوجات. ده معناه ايه؟ تحريم ما احل الله، حاجة ربنا بيقول عليها حلال وحكام مسلمين بيقولوا لا يا رب انت بتقول حلال ده غلط ده ايه حرام، وراحوا مطلعين قانون ان تعدد الزوجات حرام. ده حصل فين؟ ده حصل